الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في سياق كلامه على القسم الثاني وهو من ملح العلم لا من صلبه، قال: ومن طريف الأمثلة في هذا الباب ما حدثناه بعض الشيوخ أن أبا العباس ابن البناء سئل فقيل له: لم لم تعمل إن في هذان من قوله تعالى: إن هذان لساحران؟ فقال في الجواب: لما لم يؤثر القول في المقول لم يؤثر العامل في المعمول. فقال السائل: يا سيدي، وما وجه الارتباط بين العمل إن وقول الكفار في النبيين؟ فقال له المجيب: يا هذا، إنما جئتك بنوارة يحسن رونقها، فأنت تريد أن تحكها بين يديك ثم تطلب منها ذلك الرونق أو كلاما هذا معناه. فهذا الجواب فيه ما ترى، وبعرضه على العقل يتبين ما بينه وبين ما هو من صلب العلم. والقسم الثالث وهو ما ليس من الصلب ولا من الملح، ما لم يرجع إلى أصل قطعي ولا ظني، وإنما شأنه أن يكرر على أصله أو على غيره بالإبطال، مما صح كونه من العلوم المعتبرة والقواعد المرجوع إليها في الأعمال والاعتقادات، أو كان منهضا إلى إبطال الحق وإحقاق الباطل على الجملة. هذا ليس بعلم، لأنه يرجع على أصله بالإبطال، فهو غير ثابت ولا حاكم ولا مضطرد أيضا، ولا هو من ملحه، لأن الملح هي التي تستحسنها العقول وتستملحها النفوس، إذ ليس يصحبها منفر، ولا هي مما تعادي العلوم، لأنها ذات أصل مبني عليه في الجملة، بخلاف هذا القسم فإنه ليس فيه شيء من ذلك. هذا وإن مال بقوم فاستحسنوه وطلبوه، فلشبه عارضة واشتباه بينه وبين ما قبله، فربما عده الأغبياء مبنيا على أصل فمالوا إليه من ذلك الوجه، وحقيقة أصله وهم وتخيل لا حقيقة له، مع ما ينضاف إلى ذلك من الأغراض والأهواء، كالإغراب باستجلاب غير المعهود، والجعجعة بإدراك ما لم يدركه الراسخون، والتبجح بأن وراء هذه المشهورات مطالب لا يدركها إلا الخواص، وأنهم من الخواص، وأشباه ذلك مما لا يحصل منه مطلوب ولا يحور منه صاحبه إلا بالافتضاح عند الامتحان، حسب ما بينه الغزالي وابن العربي ومن تعرض لبيان ذلك من غيرهما. ومثال هذا القسم ما انتحله الباطنية في كتاب الله من إخراجه عن ظاهره، وأن المقصود وراء هذا الظاهر ولا سبيل إلى نيله بعقل ولا نظر، وإنما ينال من الإمام المعصوم تقليدا لذلك الإمام، واستنادهم في جملة من دعاويهم إلى علم الحروف وعلم النجوم. ولقد اتسع الخرق في الأزمنة المتأخرة على الراقع، فكثرت الدعاوى على الشريعة بأمثال ما ادعاه الباطنية، حتى آل ذلك إلى ما لا يعقل على حال، فضلا عن غير ذلك. ويشمل هذا القسم ما ينتحله أهل السفسطة والمتحكمون، وكل ذلك ليس له أصل ينبني عليه ولا ثمرة تجلى منه، فلا تعلق به بوجه. وقد يعرض للقسم الأول أن يعد من الثاني، ويتصور ذلك في خلط بعض العلوم ببعض، كالفقيه يبني فقهه على مسألة نحوية مثلا، فيرجع إلى تقريرها مسألة كما يقررها النحوي لا مقدمة مسلمة. فيرجع إلى تقريرها مسألة كما يقررها النحوي لا مقدمة مسلمة، ثم يرد مسألته الفقهية إليها، والذي كان من شأنه أن يأتي بها على أنها مفروغ منها في علم النحو فيبني عليها. فلما لم يفعل ذلك وأخذ يتكلم فيها وفي تصحيحها وضبطها والاستدلال عليها كما يفعله النحوي، صار الإتيان بذلك فضل
تسكين النحوي
والذي كان من شأنه أن يأتي بها على أنها مفروغ منها في علم النحو فيبني عليها فلما لم يفعل ذلك وأخذ يتكلم فيها وفي تصحيحها وضبطها والاستدلال عليها كما يفعله النحوي صار الإتيان بذلك فضلا غير محتاج إليه. وكذلك إذا افتقر إلى مسألة عددية فمن حقه أن يأتي بها مسلمة ليفرع عليها في علمه، فإن أخذ يبسط القول فيها كما يفعله العددي في علم العدد كان فضلا معدودا من الملح إن عد منها. وهكذا سائر العلوم التي يخدم بعضها بعضا. ويعرض أيضا للقسم الأول أن يصير من الثالث، ويتصور ذلك في من يتبجح بذكر المسائل العلمية لمن ليس من أهلها، أو ذكر كبار المسائل لمن لا يحتمل عقله إلا صغارها على ضد التربية المشروعة. فمثل هذا يوقع في مصائب، ومن أجلها قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقد يصير ذلك فتنة على بعض السامعين حسب ما هو مذكور في موضعه ومن هذا الكتاب. وإذا عرض للقسم الأول أن يعد من الثالث فأولى أن يعرض للثاني أن يعد من الثالث، لأنه أقرب إليه من الأول. فلا يصح للعالم في التربية العلمية إلا المحافظة على هذه المعاني، وإلا لم يكن مربيا واحتاج هو إلى عالم يربيه. ومن هنا لا يسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد حتى يكون ريان من علم الشريعة أصولها وفروعها منقولها ومعقولها، غير مخلد إلى التقليد والتعصب للمذهب. فإنه إن كان هكذا خيف عليه أن ينقلب عليه ما أودع فيه فتنة بالعرض، وإن كان حكمة بالذات. والله الموفق للصواب. المقدمة العاشرة: إذا تعاظم
رحمه الله، كتابه هذا كتاب علمي يحتاج إلى فقه في اللغة وفقه في الشريعة، ولا يستفيد منه من لم يكن عنده هذه المقدمات. وقد ذكر هنا أن الكثير من الذين انحرفت عقائدهم وأفكارهم انصرفوا إلى تأويلات بعيدة، فالفلاسفة بنوا على عقيدتهم في الفلسفة ولم يأخذوا الشريعة لأنها تخالف فلسفتهم، والباطنية الذين اعتقدوا عقيدة سيئة في باطن الأمور قلبوا الشرائع وصرفوها عن ما هي عليه لتوافق ما يعتقدونه. وكذلك أيضا المعطلة لما جاءت الأدلة تخالف عقيدتهم حرفوها وصرفوها إلى ما يريدون، دخلوا من هذا الباب. وأضرهم وأكثرهم الأشعرية، هم الذين بدأوا هذا الأمر، حرفوا بعض الآيات الدالة على بعض الصفات كصفة اليد وصفة الوجه وصفة العلو وصفة المجيء ونحو ذلك، فسلكوا باب التأويل، فكان هذا فتحا لهذا الباب. ولما جاءوا فعلوا كذلك قال المعتزلة: لستم أقوى منا على التأويل، فإذا أولتم أولنا بقية الصفات التي تكرونها، فنؤول صفة العلم والقدرة والإرادة وصفة السمع والبصر والحياة والكلام، فأنتم أولتم صفة المحبة والرضا والغضب والكراهية وصفة النزول والمجيء وصفة العلو ونحو ذلك، فنحن نقدر على أن نؤول كما أولتم، وهذا بسبب الانحراف في العقيدة. ولما فعلوا ذلك قال الفلاسفة: ونحن أيضا نؤول آيات المعاد. فالتأويل بابه يسير، فصاروا يؤولون الآيات التي تدل على البعث والنشور والجنة والنار، ويقولون إنها تخييل وليست حقيقية، بل هي من باب التشويق حتى يندفع ويدخل في الدين، إلا ليس هناك عذاب قبر ولا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار، وإنما يريد أن يدخل الناس في هذا الدين ويتبعوه بذكر عذاب أو بذكر نعيم أو نحو ذلك. فدخلوا مع هذا الباب وأول الآيات وأول الأدلة وتكلفوا في تأويلها. ثم جاء أيضا الباطنية وتأولوا أيضا آيات العبادات، وأنكروا العبادات البدنية والمالية ونحوها، وقالوا: إذا قدمتم يا أشعرية أو يا معتزلة أو يا فلاسفة فنحن نقدر كما تقدرون، فنتأول آيات الأحكام، وقد أكثر من ذلك. فيقولون مثلا غلاة الصوفية: المراد بالصلاة اتصال القلب بالرب، والمراد بالصيام الإمساك عن الفضول، والمراد بالحج حج القلوب إلى علام الغيوب، وليس المراد التوجه إلى مكة ونحو ذلك، فسهل عليهم ذلك. فالمؤلف رحمه الله يحث على أن الإنسان يتعلم الشريعة قبل أن يتعلم الأصول، وإذا علم بالعقيدة وعلم بما في الكتاب والسنة رجع بعد ذلك إلى كتاب الأصول كهذا الكتاب، وسوف يستفيد منه، وإذا لم يفعل ذلك فإنه لا يستفيد.
صلى الله عليك. الآن تفسير القرآن بالإعجاز العلمي هل يعتبر من ملح العلم؟
لا يجوز. بالواقع فإنه قد يتكلف كثيرا.
موجود الآن هذا،
رأينا بعضهم يتكلف وصار يحمل الآيات على ما يريده، فيحمل قوله تعالى: وإذا العشار عطلت، يقول بوجود السيارات عطلت العشار والآن تركب، هذا دليل على أنها تعطل، ولا دلالة في ذلك، لأن الآية إنما هي عند قيام الساعة. وكذلك أيضا يحمل كثيرا من الأحاديث على محامل بعيدة، وكذلك أيضا قوله تعالى: ومن آية وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وقال المراد بالفلك السيارات، هذا هي الفلك المشحون، حملنا ذريتهم يعني أولادهم أو أولادهم البعيدين. ولكن نقول إن الله تعالى قال: وآية لهم الأرض الميتة وآية لهم الليل نسلخ من النهار، يعني يعتبرون بذلك. فكون هذه السيارات آية وهم ما أدركوها لا يكون ذلك فيه آية لهم ولا عبرة، إنما هذه آية لهم يعني يعتبرون بها، وهي هذه الفلك التي هي السفن وغير ذلك مما تكلفوا فيه. والله أعلم.